بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي من تولاه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم أعنا على الحق، اللهم أعنا على الحق، اللهم أعنا على الحق، اللهم لا تجعل لنا إلى الباطل سبيلا، نعوذ بك من الحول بعد الكور، نعوذ بك من الضلال بعد الهداية، نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. قال الإمام رحمه الله تعالى في مقدماته العظيمة الفائدة بين يدي كشف شبهات المشركين التي لبسوا بها على عقول الجهلة في توحيد الله جل جلاله وما يستحقه سبحانه وتعالى من إفراده بالعبادة وحده دون ما سواه، وأن يكون الأمر كله له، وأن يكون الحكم كله لله جل وعلا فيما يختص بالشرعيات وفيما يختص بما يعمله المكلف. فالحكم جميعا لله جل وعلا، فالواجب على العبد أن يجعل الفيصل فيما يطلبه وفيما يريد الصواب فيه، أن يجعل الفيصل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكما أنه سبحانه الحكم بأمره في ملكوته، كذلك هو الحكم فيما يختلف الناس فيه وفيما يطلبون العلم فيه والصواب والحق فيه في الشرعيات والعمليات. قال رحمه الله بعد أن ذكر المقدمات التي سلفت: واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. قد يأتي الشيطان للعبد بشبهة أن التوحيد والدين إذا كان من عند الله حقا وإذا كان ذلك فيه مرضاة الله جل وعلا، والله ينصر أولياءه ويعز أولياءه ويخذل أعداءه، فالمفترض أن يكون، يعني في إيقاع الشيطان في النفوس، أن يكون أهل التوحيد هم الغالبين، وأن يكون الرسل ليس لهم أعداء لأنهم من عند الله جل وعلا. وهذا الظن قد ظنه طائفة من المشركين، فرغبوا في إنزال ملك حتى يتفق عليه، ورغبوا في أن يكون للنبي كذا وكذا من الأشياء التي يكون معها الاتفاق وعدم المعاداة له وعدم الجحود لما جاء به، كما قال جل وعلا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الآيات في سورة الإسراء، وكذلك الآيات في سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فمن حكمة الله جل جلاله أنه بعث الرسل وجعل لكل رسول أعداء، وأعداء الرسل من الإنس والجن، لأن بعثة الرسل لإنس أقوامهم وللجن الذين يسمعون حديثهم، إلا محمدا عليه الصلاة والسلام، فإن بعثته للعالمين جميعا، للإنس كافة وللجن كافة، فلكل رسول أعداء، وهؤلاء الأعداء جعلهم الله جل وعلا أعداء لحكمة، لأن أمر التوحيد عظيم. فلهذا قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فحكمة الله جل وعلا اقتضت أن يجعل لكل نبي أعداء، وهكذا لكل أتباع الرسل والأنبياء جعل لهم أعداء، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يفرق بين حزب الله وحزب الشيطان. وهذا الفرق بين حزب الله وحزب الشيطان قد يكون فرقا بالعلوم، وقد يكون فرقا بالسيف والسنان. لهذا القرآن فرقان، فرق الله جل وعلا فيه بين علوم الحق وبين علوم المشركين. المقصود أن حكمة الله اقتضت أن يكون لكل نبي عدوا، فلا ينظر الموحد في زمن ما إلى أن أهل التوحيد إلا، أو إلى أنهم مزدرون، أو إلى أنهم لا يؤبه لهم، أو إلى أنهم مكثوا زمنا طويلا لم ينصروا، أو نحو ذلك من الأشياء، أو أنهم يعذبون، أو أنهم يطردون، أو ما يفعله الأعداء بأهل التوحيد. لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى الحق في نفسه. وحكمة الله عرفها أهل السنة بأنها وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها، وضع الأشياء في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. والله جل وعلا أذن بالشر في ملكه، والشر ليس إليه، ليظهر طيب الطيب وليظهر طيب أهل الحق على خبث غيرهم، فأذن به جل وعلا، أذن بالشر فداء للخير حتى يظهر. فلولا هذه العداوة ما ظهر المستمسك بالتوحيد من غيره، ما ظهر الذي على قناعة تامة من توحيد الله جل وعلا من المتردد الذين هم في ريبهم يترددون، ونحو ذلك من الحكم العظيم. فالله جل وعلا أنزل العداوة في موضعها، وهذه العداوة موافقة لغاية محمودة منها، فجعلوا بعض الجن والإنس، بل الأكثر من شياطين الإنس والجن، أعدى للرسل. هذا فيه غايات محمودة، ومن هذه الغايات المحمودة التي هي حكمة الله جل وعلا أن يظهر أنصار الله جل وعلا الذين يستحقون فضله ومنته ودار كرامته، ومنها أن يظهر الفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل بشيء بشري وليس بسماوي، وربما ينعم الله جل وعلا بشيء من عنده من السماء كتأييد بملائكة أو نحو ذلك، ومنها أن يظهر أن هؤلاء الذين نصروا دينه ليس عندهم شك ولا شبهة مع كثرة المعادين ومع كثرة الشبه ومع كثرة ما يرد، فإن استمساكهم بالحق دليل على صحة التوحيد. فالرسل مع قلة من استجاب لهم استمسكوا بالحق، وبعضهم مكث مددا طويلة، فظهر أن هؤلاء الذين استمسكوا بالحق وثبتوا عليه، حتى إن أحدهم ليؤخذ فينشر بالمنشار نصفين ما يرده ذلك عن دينه، هذا شهادة عظيمة بأن هذا الذي حملوه حق، لأن الله جل جلاله جعلهم مكرمين بهذا الأمر، ومكرمين باتباع الرسل واتباع الحق. في حكم شتى، الشيخ رحمه الله هنا قال لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، وهذا الحصر مأخوذ من الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فلفظ كل ظاهر في العموم وهو بمعنى لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. وأعداء التوحيد أعداء الأنبياء والرسل على قسمين، أعداء رؤساء وأعداء تبع. فالرؤساء إما أهل الرياسة والتدبير في أمور الدنيا، وإما أهل الرياسة في أمور الفكر والدين. هؤلاء هم الذين تزعموا العداوة وصدوا الناس عن الدين، هذا الصنف من أصناف الأعداء. والصنف الثاني منهم الأتباع الرعاء الذين أعرضوا عن الحق أو الذين أخذتهم الحمية والعصبية في أن لا يقبلوا التوحيد وأن ينصروا رؤساءهم. فلا يوصف بالعداوة العلماء فقط أو الرؤساء فقط، بل أعداء التوحيد العامة والرؤساء جميعا، لأن من لم يستجب للتوحيد فقد سب الله جل جلاله. كل مشرك بالله فهو متنقص للرب جل وعلا، ساب له. فمن ادعى أن مع الله إلها آخر يتوسط به ويزدل إلى الله جل وعلا عن طريقه بوساطته وشفاعته، سواء كان ذلك عالما أو لم يكن عالما وإنما كان تبعا لرؤسائه، فإنه عدو للتوحيد. وربما كان هؤلاء من جهة انتشارهم في الناس أبلغ في إحياء عداوة التوحيد وبثها من الخاصة، وهذا ظاهر بين، لأن العامة ينشرون من الأقوال والأكاذيب أعظم مما يبثه الخاصة. وإذا نظرت إلى دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فإن الذي نشر أنه صادق والذي نشر أنه ساحر والذي نشر أنه مجنون أتباع الكبار، أتباع الرؤساء والملأ في العرب. وكذلك إذا نظرت في دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الذي نشر في الناس مقالة أعداء الشيخ من علماء زمانه إنما هم العامة، فالعامة عداوتهم تأتي من جهة التعصب ومن جهة نصرة الباطل بقناعتهم بمن قال لهم ذلك، فعندهم علماء معظمون ورؤساء معظمون فيقتدون بهم ويستجيبون لمقالهم دون نظر وتدبر. فهؤلاء أعداء لتوحيد الله جل وعلا، وكل من هذين الصنفين يجب الحذر منه، ويجب على الموحد أن يعاديه. فليست عداوة الموحد لعلماء المشركين خاصة أو الذين أعلنوا الحرب على التوحيد خاصة، هؤلاء لهم نصيب من العداوة أكبر. وكل من لم يوحد الله جل وعلا وانغمس في براثن الشرك وأشرك بالله فهو عدو لله جل وعلا، فكل مشرك عدو لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان قول إبراهيم لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال جل وعلا: وكذلك